حنة 13 عدد 1. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدى يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. عدد 12. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت فأنا السيد، مفروض تكون وأنا السيد والمعلم، قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. عدد 15. لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. عدد 1 وعدد 3 في كلمة تتكرر أشرت لها المرة السابقة. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. عدد 3. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. يسوع وهو عالم، إذا كان عدد 1 وهو عالم، عدد 3 وهو عالم. هذه الكلمة تثير الكثير من اهتمامي وشغفي، وقد تكررت مرتين، وأعتقد أن يوحنا يقصد هذا التكرار. إنها تعبر عن يقينية وهو عالم، تعبر عن يقينية، إنها تعبر عن وتعكس حالة فكرية. هذه الحالة الفكرية في حقيقة الأمر ليست فقط تعكس حالة فكر أو اتجاه فكر، لكنها تعكس اتجاه لكل دواخل الكيان. ويوحنا يقصد ويريد أن ينقل لنا هذه الصورة عن الرب يسوع، حالة اليقينية، وهو ينقلها لنا لسببين. السبب الأول هو إقرار الحقيقة أن هذه كانت حالة أو وضع الرب يسوع، والسبب الثاني هو لتعليمنا نحن، لكيما نتعلم نحن من هذا المثل، لكيما نحاول نحن أن نصل إلى هذه الحالة من اليقينية. إن أفكار وقرارات الفكر عادة ما تعكس قناعة داخلية للشخص بكامله. فكري وقراراتي تعكس قناعة داخلية والقناعة تعكس اتجاه كامل للشخص. ولابد أن ندرك أنه من الصعب جدا أن يصل الشخص إلى قناعة أو قناعة ما في الحياة، هذا أمر ليس بالسهل. وفي حقيقة الأمر سبب تخبطنا في الحياة أننا لا نستطيع أن نصل إلى قناعة ما عن الحياة. الوصول إلى قناعة ما عن الحياة يستهلك كيان الإنسان، أو هذا الشيء الوصول إلى هذه القناعة مستهلك للإنسان. ونحن بصدد التحدث عن المسيح هنا، أقول أن أرجو أن لا نتوقف عند وضع المسيح، لكن أقول طوبى للإنسان الذي يصل إلى هذه الحالة الفكرية وهو عالم، ويكون هذا الشيء الذي هو عالم به شيئا صائبا، ويكون بالتالي هذا الشخص مستعدا لأن يعمل ويوجه كل كيانه وحياته تجاه هذا الشيء الصائب، بالذات إذا كان هناك ثمنا يدفع في قناعتي. الشيء المتفرد بالمسيحية وعن المسيحية، الشيء المتفرد واللي بعض مننا مش قادر يقتنع به أو يفهمه، أنها تطالبنا كل الوقت لأن نصل إلى حالة قناعة فكرية ونصبح عالمين إلى الحد الذي فيه نعمل شيئا، وأقصد بكلمة نعمل هو to act، أن نأتي بفعل أو بعمل. عايز أقول العبارة دي تاني، الشيء المتفرد عن المسيحية أنها تطالبنا كل الوقت، ونحط خطوط تحت كلمة كل الوقت، تتحدى حياتنا كل الوقت، تتحدى اتجاهاتنا كل الوقت. كل ما نفتح الكتاب المقدس نجد هذا التحدي دائما أمامنا، أو على الأقل هذا ما أجده أنا كل ما فتحت الكتاب المقدس، أن شيئا ما في المسيحية يطالبني كل الوقت أن أصل إلى حالة قناعة فكرية وأصبح عالما إلى الحد الذي فيه أصنع شيء، أعمل حاجة، أقوم بفعل شيء كرد فعل لقناعتي. وفعل هذا الشيء الذي هو رد فعل لقناعتي عادة ما أجده يتطلب مني دفع الثمن. هذا هو الشيء الصعب في المسيحية وأيضا المتفرد في المسيحية. لابد أن ندرك هنا ونحن نتأمل في يوحنا 13 أن المسيحية تطالبنا كل الوقت، ونحن نقرأ يوحنا 13 لابد أن نقرأها من هذا الاتجاه، أن المسيحية والمسيح يطالبنا في كل الوقت بأن ندفع ثمنا في سيرنا مع الله. من ينأى بنفسه عن هذا الثمن أو من يمتنع عن دفع هذا الثمن لن يستطيع أن يعرف الله في حقيقته، لأن هناك ثمنا لمعرفة الله، وهذا ما نجده في يوحنا 13. لكي ما يصل الإنسان إلى حالة عالم، هذا يتطلب أن يكون مزروع ومتأصل في الله، وهذه حالة تتطلب استهلاك لكيان الإنسان. واحدة من أهم نتائج التأصل في الله الوجود بجذور في الله، واحدة من أهم النتائج هو الوصول إلى هذه الحالة الجميلة، حالة عالم، وهي حالة من الراحة الكيانية، mental rest، حالة جميلة صعب الوصول إليها. إني أكون عالم ومتيقن، وهنا تهدأ نفسي عندما أعلم وأتيقن، يهدأ كياني وأنام الليل. ولا نستطيع أن نفهم كيف نام بطرس في السجن، وكيف رنم وتغنى بولس في سجن فيليبي. لا نستطيع أن نفهم كيف ولماذا تصرف هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة الغريبة. ما أجمل أن تصل نفسي إلى هذه الحالة، حالة عالم، ونفسي تشتاق إلى تلك الراحة. يوحنا سجل لنا بتصميم أن المسيح كان عالم، وكان عنده يقين، وكان كيانه يرتاح في الآب. وكما قلت أنه سجل لنا لسببين: إقرار حقيقة المسيح، والسبب الآخر لتعليمنا. نسأل السؤال: ما هي مادة أو مكونات هذه المعرفة؟ ما هي مادة ومكونات كلمة عالم؟ أقول أن المادة والمكونات موجودة أمامنا ببساطة في أربع نقط. النقطة الأولانية موجودة في عدد 1، 3 نقط الآخرين موجودين في عدد 3. ما هي مادة أو مكونات هذه المعرفة وهذا اليقين؟ نمرة 1، أنه يعرف من أين أتى، أنه من عند الله خرج. ده نمرة 1، يعرف من أين أتى. نمرة 2، يعرف إلى أين هو ذاهب وإلى الله يمضي. نمرة 3، يعرف السلطان المعطى له من الآب، أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه. نمرة 4، نجده في عدد 1، هو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. نمرة 4 هي أني أعلم إرساليتي، أن لي إرسالية وعلي أن أقوم بها. أن المسيح ينتقل من هذا العالم إلى الآب معناه أنه قد أتم أو تمم إرساليته، أو يقترب من إتمامها. مادة ومكونات هذه المعرفة: أن يعرف الشخص من أين أتى، أن يعرف إلى أين هو ذاهب، أن يعلم السلطان المعطى له من الآب، أن يعلم إرساليته. أنا أؤمن أن الإنسان المسيحي لابد أن يمتلك مكونات شبيهة بهذه المكونات التي أمامنا، طبعا مع بعض الاختلافات، لأننا لا يمكن أن نعطى كل السلطان كما كتب عن المسيح وهو عالم أن الأب قد دفع كل شيء إلى يديه. طبعا الإنسان لا يمكن أن يدفع كل شيء إلى يديه بهذا المنطلق، لكن الإنسان المسيحي لابد أن يمتلك مكونات شبيهة لهذه المكونات، وهي التي تضعه في وضع عالم. امتلاك هذه المكونات هو الذي يأخذ المؤمن إلى حالة اليقين، وهذه الحالة هي ما تعطيه السلام والراحة. قدرتنا المباشرة على التصدي لأمواج وصراعات الحياة يعتمد أو تعتمد كل الاعتماد على هذه المكونات. إذا كنت لا أستطيع أن أقف أمام صراعات الحياة، فلأن هناك خلل ما في أحد هذه المكونات. يسوع وهو عالم الكلمة الأخرى التي تستوقفنا في عدد 1، وبدأنا في بعض الشرح عنها المرة السابقة، وهي كلمة أحب خصته. المرة الفاتت طرحناها في سياق تحنن المسيح على الجموع، وكان هذا يظهر قلب المسيح. قلت أننا لو جمعنا ما بين مرقس 6 ويوحنا 13 نستطيع أن نرى اتجاهين لقلب المسيح، واحد تجاه الجموع والآخر تجاه التلاميذ. أحب خصته، هذا التعبير يقول لنا حقيقتين. نمرة واحد، كان المسيح محبة خاصة لتلاميذه، أي جسد المسيح محبة خاصة، محبة خاصة مختلفة عن محبته لكل العالم. كان له محبة خاصة لتلاميذه، لجسد المسيح. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، أن في وسط ألامه واقترابه للصليب لم يتوقف عن هذه المحبة وهذا الاهتمام. كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى المنتهى تفيد مدى وحجم وبعد هذه المحبة، وأيضا تفيد نوعية هذه المحبة، أنها لم تتوقف في ساعة الألم. تفيد مدى وحجم وبعد هذه المحبة، وأيضا تعطينا صفة أو نوعية لهذه المحبة، أنها استمرت في ساعة الألم. هل نستطيع أن نقول أن جزء من إرسالية المسيح هو أن يوجد خاصة له، أم أنه جاء فقط لتقديم الفداء للبشرية؟ هل الفداء هو السبب الأول والأخير لإرسالية المسيح؟ أقول أن هناك شيئا أساسيا ومركزيا، وهو نقطة الارتكاز، وهناك شيئا آخر مهما يبنى على المركز أو نقطة الارتكاز. الفداء هو المركز، إيجاد خاصة للمسيح هو العمل الذي يبنى ويؤسس على المركز. إذا نستطيع أن نقول أن جزء أساسي من إرسالية المسيح هو أن يوجد خاصة له، وأن هذا الهدف يبنى على هدف الفداء. وهنا نجد أن المسيح أحب هذه الخاصة إلى المنتهى، عشان كده نقدر نفهم ليه المسيح كان مهتم بهؤلاء الأشخاص. الدرس اللي نتعلمه من هنا، التطبيق اللي لابد أن نخرج به من هذه الآية، أنا لابد لكل قائد وراعي أن يتعلم من نظرة المسيح لتلاميذه. لابد أن يسعى القائد والراعي أن يكون مثل المسيح، له قلب المسيح واتجاهات المسيح. هذه الآية تأسرني لأنها تشعرني بضعفي ونقصاني في هذه الناحية، ناحية المحبة الخالصة الصادقة المضحية إلى المنتهى. وإذا قلت أنني أقود آخرين أو أرعاهم، إذا قلت أني قائد أو راعي، فلابد أن أمتلك ليس فقط الرؤية أو الخطة أو الأنشطة أو البرامج أو المؤتمرات، كل هذا جميل ومفيد وطيب ونافع، ولكنه أجوف بدون المحبة التي هي إلى المنتهى. ويوحنا يسجل لنا هنا، رغم زحمة وخضم الأحداث التاريخية المقبلة وسعة الصلب، نجده يسجل لنا وقفة أمام قلب المسيح، يسجل لنا وقفة واستيقاف، ويستوقفنا أمام قلب المسيح وانشغال نفسه في تلك أو ذلك الوقت بالقطيع الذي سوف يتركه. الدرس لكل قائد وراعي أن يتوقف ويتعلم من يوحنا 13:1. فحين كان العشاء قد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوتي أن يسلمه. عدد 2 يظهر لنا حقيقة وواقعية عمل الشيطان في العالم. إذا كان إبليس استطاع أن يخترق الدائرة الصغيرة المغلقة، شبه مغلقة أو قد نقول مغلقة، إذا كان إبليس استطاع أن يخترق الدائرة الصغيرة المغلقة للمسيح نفسه، فكم بالحري سوف يستطيع أن يخترق دوائرنا نحن الصغيرة في كنائسنا واجتماعاتنا. هذه الآية تلقي ضوءا هاما جدا على أحد أهم تكتيكات أو وسائل الشيطان. واحدة من أهم التاكتكس أو التكتيكات أو وسائل الشيطان، وهي ما هي أهم هذه الوسائل للشيطان؟ أنه سوف يستعمل أحد الأشخاص من الدائرة الصغيرة المغلقة، one of our own people، واحد من الأشخاص في الدائرة الصغيرة المغلقة ليفسد عمل المسيح. سوف يستعمل واحد منا ليفسد عمل المسيح. سوف يكون واحد كان في وسطنا يضع في فكره فكرة مضللة او في قلبه اتجاه فاسد، ويستعمله هو نفس هذا الشخص الذي كان بالامس واحد منا، يستعمله ليفسد ويدمر عمل المسيح في هذا المكان. يهوذا كان مقتنع ان افكاره السليمة واصيلة، كان مقتنع بهذا، بل الكثير من المؤرخين واللاهوتيين يعتقدوا ان يهوذا كان رجل وطني فتريوتي، لكن الواقع ايضا ان يهوذا كان رجل انتهازي. يوحنا 12:4 نقرأ كونيل بالصفحة، مريم وهي تمسح قدمي يسوع بشعر رأسها، فقال عدد 4، فقال واحد من تلاميذي وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا، وده تعليق يوحنا الكومنت أو الكومنتاري بتاع يوحنا، قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. يوحنا يريد أن يسجل لنا أن يهوذا كان انتهازي، كان له أطماع شخصية، كان يبحث عن مصالحه الشخصية، فهذه قوة خبيثة موجودة داخل الإنسان ويمكن أن تدفعه لخيانة مبادئه وخيانة الحق. هناك قوة داخلية متصارعة داخل يهوذا، منها ما قد يكون شكله طيب أو صالح كالوطنية patriotism، أنه كان ينتظر المسيح الذي يفدي شعب إسرائيل من الحكم الروماني، لكن هناك قوة أخرى خبيثة داخله. هذه القوة ما يبدو صالح وما هو خبيث اتحدوا معا وجعلوا منه فريسة للشيطان. ونحن نقرأ كلمة وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا. وقد ألقى الشيطان، لا ينبغي أن نأخذ هذا التعبير على أن الشيطان بدأ عمله فقط الآن وقت العشاء، هذا العمل قد بدأ طبعا من فترة طويلة ولكنه يقترب الآن من الاكتمال، وهذا معنى كلمة ألقى. لماذا يدس أو يدس يوحنا عدد 2 بين الأعداد 1-4؟ ليه بيحط لنا عدد 2 هنا؟ طبعا هو كمؤرخ يكتب تاريخ، يريد أن يحكي لنا التاريخ كما هو، يريد أن يضع كل العناصر التي ساهمت في صنع هذا التاريخ. عدد 2 أحد العناصر التي ساهمت في صنع التاريخ، ويهوذا عنصر أساسي في هذا التاريخ. ولكن العنصر الأساسي الأول في التاريخ هو إبراز الفكرة الأساسية والمحورية في إصحاح 13. الفكرة الأساسية والمحورية في إصحاح 13 هي عدد 4. عدد 4 أهم جملة في إصحاح 13، أهم جملة. قلب إصحاح 13 هو عدد 4. لكن يوحنا يريد أن ينقل لنا تناقض ما بين حياة إنسان هو يهوذا ومحبة المسيح. هناك تناقض بين تصرف الإنسان وبين تصرف الله، وكانه يريد أن يسجل لكل التاريخ مرة ولكل المرات هذا التناقض بين تصرف أحد بني آدم وبين تصرف المسيح، التناقض بين ما يشغل بال أحد بني آدم وهو يهوذا وبين ما يحتل فكر وقلب المسيح. في حقيقة الأمر عدد 2 بيعطي قوة لعدد 4، قوة قوية جدا. لأنه لا شيء سوف يثني المسيح عن القيام بهذا العمل التاريخي، وأنا أقصد عمل 13-4، حتى خيانة يهوذا وحتى تدبير الشيطان وخططه. العدد 2 أو العدد 2 والعدد الثالث يسجل لنا حقيقة الحرب الروحية، ويسجل لنا أيضا الصراع بين ملكوت الله ومملكة إبليس. هذه الحقيقة، حقيقة الحرب الروحية، أوقات كثيرة ما تغيب عن أذهان المؤمنين لأنهم لا يدركون أن المكان الأمثل لنشاط الشيطان هو الدائرة الصغيرة لتلاميذ المسيح والأتباع الأمناء له. لابد أن ندرك أنه كلما ازدادت أمانتي مع الله وثقة الله في واستخدامه لي، كلما أصبحت هدفا لسهام الشرير الملتهبة. كلما ازدادت أمانتي مع الله كلما أصبحت تارجت أو هدف لسهام الشرير الملتهبة. وهنا أريد أن أقتبس كاتبة اسمها آيلين فينسنت. هذه الكاتبة كتبت بيوغرافي أو قصة حياة ميشنري أو مرسل شهير جدا اسمه سي تي ستاد، ومرسل إنجليزي عاش من سنة 1860 إلى 1931، وكان مرسل بالترتيب إلى الصين ثم الهند ثم الكونغو في أفريقيا. يعتبر واحد من أهم خمس مرسلين على الإطلاق بعد عصر أو منذ عصر النهضة الريفورميشن. سي تي ستاد لابد أن يكون واحد من أهم خمسة مرسلين في العالم كله أو في التاريخ من أول عصر النهضة. آلين فينسنت وهي بتكتب حياته قالت الاقتباس ده والتعليق على الفكرة اللي أنا طرحتها، فكرة أنه كلما ازدادت أماناتي مع الله وثقة الله فيا كلما أصبحت هدفا لسهام الشرير الملتهبة. الاقتباس حقيقة بيدين الإنسان المسيحي الأفريج، أنا بسميه الإنسان المسيحي الأفريج أو المتوسط. اقتباس لاذع جدا وقاسي. بتقول آيلين فينسنت أن إبليس ليس مهتما بالأشخاص الذين سلموا حياتهم للمسيح، أو بمعنى صح الذين ولدوا من فوق. إبليس ليس مهتما بالأشخاص الذين ولدوا من فوق. ما يقلقه حقا هو الأشخاص الذين يفعلون شيئا فعلا. واضح اللي عايزة تقول عينين فينسن؟ عايزة تحط فرق ما بين نوعين من المسيحيين. في مسيحيين سلموا حياتهم للمسيح وولدوا من فوق، وفي نوعية أخرى من المسيحيين أو المؤمنين هم الذين يفعلوا شيء. They're doing something، بيعملوا حاجة. وبتقول أن إبليس ليس مهتم بالأشخاص من نوعية الأولى، الأشخاص الذين مجرد سلموا حياتهم للمسيح. ما يقلقه حقا هو الأشخاص الذين يفعلوا شيئا فعلا، والذين يشنوا حربا ضد مملكته. الشيطان يركز كل هجومه لكي ما يمنع المؤمنين الذين فعلا يمتلكوا قوة تدمير مملكته من النهوض وعمل أي شيء فعال سوى ذهابهم إلى الكنيسة يوم الأحد. هنا نهاية الاقتباس، وأنا عايز أشرح الحتة الأخيرة دي. بتقول إنه إبليس بيركز كل هجومه عشان يمنع المؤمنين دول الفعالين الذين يمتلكوا قوة لتدمير مملكته، عايز يمنعهم من القيام أو الصحوة أو النهوض وعمل شيء فعال، عايز يمنعهم من كده، وعايز يحصرهم في شيء. ايه هو الشيء ده؟ انه يحجم او يحدد مسيحيتهم في فقط الذهاب الى الكنيسة يوم الاحد. فهمنا دلوقتي الاقتباس؟ اينا آيلين فينسنت عايز تقول انه الكثير من المسيحيين حياتهم المسيحية تتوقف عند ذهابهم الى الكنيسة يوم الاحد او يوم الخميس او يوم الجمعة، ايا كان اليوم اللي بيحضروا فيه الاجتماع، وانه الناس دول ابليس حقيقة غير مكترف بيهم، لان هم قاعدين خاملين وبيخرج يدور على الناس اللي بيمتلكوا قوة لتدمير مملكته الذين يريدوا القيام او الصحوة او النهوض. إذن عدد 2 و3 يسجل لنا حقيقة الحرب الروحية. فلان نقترب من 13/4، وقبل ما نذهب ل 13/4 نمر على 13/3 ونقول مرة أخرى أن المسيح كان له 3 إدراكات في عدد 13/3: إدراك سلطانه، إدراك منبعه، وإدراك مصيره ونهايته، أنه إلى الآب يذهب. عدد 3 يعتبر فقرة تصعيدية، أو ما نسميه بالإنجليزية كريشندو، زي في القطعة الموسيقية في كريشندو، تعتبر فقرة تصعيدية قبل عدد 4. في فقرة موسيقية تمهيدية في عدد 3 بيمهد لنا، لو قريناها مع بعض تاني بمجرد في هدوء، احنا بنقرأ عدد 3 بنلاقيه في تمهيد لعدد 4. في حقيقة الأمر في كريشندو طالع، وال طبعا انا ما اعرفش في لغة الموسيقى، اعلى قمة النوتة الموسيقية هي عدد 4، ما اعرفش بيسموها، هي دي كريشندو. عدد 3 يعطي عدد 4 قوته واختراقه. الرب يسوع هو صاحب عدد 3، هو الذي يقوم بالفعل في عدد 4. ده اللي عايز يقوله يوحنا، هو ده الرب يسوع، هو ده صاحب عدد 3، هو اللي هيعمل عدد 4. في 13/4 قبل ما نذهب ل 13/4 عندي حاجة بين قوسين أحب أقولها. كما زي ما قلت إن إحنا كمؤمنين لابد أن يكون لنا هذه الإدراكات مثل إدراكات المسيح في عدد 3، بالطبع مع الفارق كما قلت. لكننا أيضا لنا سلطان. ما هو سلطاننا؟ سلطاننا أننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. هذا هو السلطان المعطى لنا. لكن أيضا ونحن نقول كلمة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، لابد أن أقول الآية بجانبها: أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل. وعندما أتضع فأنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وعندما أستفضل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. على قدر إدراكنا وممارستنا لهذه الإدراكات، الأربع إدراكات اللي اتكلمت عنهم، على قدر تأثيرنا في الناس حولنا، على قدر إدراكنا لهذه الإدراكات، على قدر الانتصار على الحياة. لأن الانتصار على الحياة يأتي بجذور عميقة، يأتي من الوجود بجذور عميقة في هذه الإدراكات. وأن سكون الكيان الذي تحدثت عنه من مرتين على أعتقد يأتي من هذه الإدراكات. وهذه الإدراكات الأربعة لا يمكن أن تعطى لغير المؤمن، ولا يمكن أن يفهمها أو يقدر قوتها. بالنسبة لغير المؤمن هذه الإدراكات هي قيمة غير ملموسة، لا يستطيع أن يضع يده عليها، لأنه لا يفهم غير ما هو مادي وغير ما هو ملموس. وأعتقد أن سبب تزحزحنا واهتزازنا كمؤمنين هو عدم إدراكنا لهذه الإدراكات. من عند الله خرجت وإلى الله أمضي. وأنني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وأهم شيء أستطيعه في المسيح ليس نقل الجبال، ولكن قهر نفسي واحتياجاتي. هذه هي مشيئة الله الأولى، لا أن أنقل الجبال، لكن أن أقهر نفسي أصعب جبل أمامي، أقهر احتياجاتي، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. هذا أصعب شيء بالنسبة للإنسان. لي سلطان نعم في المسيحية، لكن سلطاني هو أن أصلي بحسب مشيئة الله، هذا هو سلطاني في المسيحية. وليست مشيئة الله دائما هي نقل الجبل أو منحي كل ما أحتاج إليه ماديا أو جسديا. في 13:3 وهو يتكلم عن المسيح وهو عالم أن الأب قد دفع كل شيء إلى يديه، وبقية الآية أرجو أن ندرك شيء لاهوتي هنا مهم جدا، أن هذه الآية تتكلم عن الطبيعة البشرية الإنسانية للمسيح وليست طبيعته الإلهية. لاهوتيا نعرف أن المسيحية تؤمن أن المسيح له طبيعتين لا ينقسم فيه، هو إنسان كامل وهو أيضا إله كامل، complete man complete God. ودي سر المسيحية أو سر من أسرار المسيحية. عدد ثلاثة يتحدث عن المسيح في طبيعته البشرية، لأنه بالطبع لا يمكن أن يعطى للمسيح الله الذي هو يمتلك الذي هو في طبيعته الإلهية، لا يمكن أن يعطى له كل السلطان، لأنه already هو عنده كل السلطان هو يمتلكه. واضحة الفكرة دي؟ ده اللي أنا عايز أحطه قدامنا، الفكرة اللاهوتية المهمة. والآن نذهب ل 13:4 أخيرا. هذا هو العدد المركزي في يوحنا 13، وهذا هو الفعل والعمل المركزي. يسوع وهو عالم قام عن العشاء، ده اللي عايز يقوله يوحنا. عدد الاعداد الباقية ديت او كلمات الباقية كلهم بين قوسين. يسوع وهو عالم قام عن العشاء، هذه هي الآية المركزية. المسيح يعلم أن ساعة الفداء آتية، ويعلم من هو ومن هو الآب، ويعلم أنه سوف يترك التلاميذ وحدهم، ويعلم وجود الشيطان وخططه وعمله، ويعلم أن الراعي سوف يترك الرعية، وأن هؤلاء الرعية لابد أن تصبح هي الرعاة لبقية العالم، ويعلم أن الملكوت لابد أن يبنى وينتشر، وأن هذا الملكوت يعتمد على هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء التلاميذ الجالسين معه 11 شخص، وأن الملكوت لابد أن يبنى وينتشر بهم وبمن يؤمنون بهم بكلامه. في وسط كل هذا العلم والمعرفة، المسيح هنا يريد أن يعطيهم الدرس الأساسي أو الأداة الأساسية التي يمكن أن تمكنهم من بناء هذا الملكوت. في هذه المعرفة وهذا العلم يريد أن يلخص لهم بأقل الكلمات الممكنة، لأنه ما فيش وقت، احنا بنقترب 24 ساعة يمكن أو أقل من الصلب. في أقل الكلمات، في أقوى الصور التصويرية المجسدة، يريد أن يعطيهم الدرس الأساسي والأداة الأساسية لبناء هذا الملكوت الذي هو على قلب المسيح ساعات قليلة قبل أن ينتقل من هذا العالم. ما هي الأداة الأساسية؟ نجدها في 13:14. فإن كنت وأنا السيد والمعلم، قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. هذه هي الأداة الأساسية والدرس الأساسي لبناء الملكوت. المسيح سوف يترك العالم وفي قلبه اشتياق أساسي، ويريد أن يترك وصية واحدة للتلاميذ، ورغبة قلبي واشتياق قلبي وعصارة قلبي. يعلم أنه لن يكون معهم بعد الآن، ولكن في قلبه يوجد اهتمام يستولى على كل كيانه. ما هو هذا الاهتمام؟ هو بقية الرعية، هو بناء الملكوت، هو بناء جسد المسيح. وهو يعلم أن هناك طريق وأداة لتحقيق هذا. ما هو الطريق وما هي الأداة؟ 13-14: فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. في عدد 2 أو عدد 1، أنا آسف، نحن نرى المسيح بتحنن نحو تلاميذه، compassion، أحب خصته إلى المنتهى. وعندما أحب خصته أو خصته حتى المنتهى أو إلى المنتهى، قام بترجمة هذا الحب في عمل، في صورة. هذا العمل، أحط خط تحت، شرطة تحت الجملة القادمة، هذا العمل إشارة إلى استعداده لأن يقوم بفعل أي شيء لهم ليأخذهم للملكوت. بهذا العمل هو يقول لهم أنا مستعد إني أقوم بفعل أي شيء لأخذكم إلى الملكوت، هم ومن بعدهم. وقلت أن هذا ما يجب أن يتحلى به الإنسان المسيحي، بالذات القائد، بالذات الراعي، لكنه رسالة إلى كل إنسان مسيحي، إشارة إلى استعداده لأن يقوم بفعل أي شيء لهم ليأخذهم إلى الملكوت. أرجو أن ندرك شيئا هاما هنا، أن الدرس في 13-4 و13-14، الدرس هنا في غسل أرجل التلاميذ ليس المقصود منه درس في الاتضاع أو الانكسار كما يعتقد لاهوتيان البعض، يعتقد خطأ. الدرس هنا ليس تعلمهم درس في الانكسار أو الاتضاع، مش ده الهدف الأساسي داخل المسيح. هذا التفسير أن الهدف الأساسي للمسيح هو تعليم التلاميذ درسا في الاتضاع والانكسار، هذا الهدف هو يعتبر تقليل جدا من حجم عمل المسيح في غسل أرجل التلاميذ، يعتبر تحجيم وتقليل من الهدف الأساسي والرئيسي. الهدف الأساسي والرئيسي أكبر بكثير من تعليمهم درس في الاتضاع والانكسار. أيضا فكرة خاطئة أخرى عن هذا العدد 13-4، أن المسيح هنا كان يضع فريضة جديدة للكنيسة، هي فريضة غسل الأرجل أو الأقدام، مثل فريضة، بالإضافة إلى فريضة العناد وفريضة العشاء الرباني. أي كأن المسيح كان يؤسس فريضة جديدة، هي فريضة غسل الأرجل. فكرة لاهوتية خاطئة أيضا، المسيح لم يكن يريد على الإطلاق أن يؤسس فريضة جديدة في 13-4. الفكرة أكبر من كده بكثير. وهنا قبل ما أكمل أحب أقتبس كالفن، رغم اختلافي معه في أشياء، لكن أحب أن أقتبس في تعليقه على بعض الطوائف التي جعلت من غسل الأرجل فريضة. يقول كالفن: كل سنة تعليقه على هذه الكنائس التي تجعل منها فريضة، يقول كل سنة يعقد فريضة مسرحية لغسل الأرجل، وعندما ينتهوا من إجراء هذا الفعل الفارغ والمراسيم الجوفاء يعتقدوا أنهم قاموا بدورهم وواجبهم، ويقصد هنا واجبهم في بناء الملكوت، لأنه ده المسيح كان عايز 13-4، فهم بيعتقدوا أنهم قاموا بدورهم وواجبهم، وبحط بين قوسين أنا في بناء الملكوت، وأنهم الآن أحرار ليقوموا ببغضة القريب. هذه الطقوس الكوميدية، يكمل كالفن، ما هي إلا سخرية مخجلة لعمل المسيح، لأنها تقلل وتحجم من هذا العمل العظيم اللي فعله المسيح. المسيح هنا لا يطالبنا بأن نقوم بطقس سنوي لغسل أرجل الإخوة، لكنه يطالبنا بأن نكون مستعدين كل حياتنا لغسل أرجل الإخوة، بمعنى أن نضع نفوسنا لأجلهم. أتفق جدا مع كالفن في هذا الاقتباس. إذن أرجو أن ندرك أن 13-4 الغرض الأساسي منه ليس تعليمنا درسا في الاتباع والانكسار، والغرض الأساسي منه ليس وضع فريضة جديدة للكنيسة هي فريضة غسل الأرجل. المسيح قام بفعل أمرين مركزيين: واحد، تقديم نفسه ذبيحة فداء عن خطية البشر وخطية التلاميذ، جزء من البشر، ده الفعل المركزي الأول. لكن هناك فعل مركزي آخر في غاية الأهمية، عليه يبنى الملكوت، وبدونه يفقد الفداء قوته أو تأثيره أو فعاليته، أو يصبح كأنه شخص بدون أرجل. نعم، هناك فداء مفتوح وممنوح للبشرية، لكن بدون أرجل، ما فيش أرجل تأخذ هذا الفداء للشخص الهالك. إذا المسيح قام بفعل أمرين مركزيين هامين جدا في هذه الإصحاحات، ويوحنا يسجل لنا هذا. الفعل المركزي الأول هو الفداء، لا اختلاف على هذا، تقديم نفسه ذبيحة فداء عن خطية البشر. لكن هناك فعل مركزي آخر، هو أن المسيح قدم نفسه في خدمة يومية لتقديم التلاميذ إلى ملكوت الله وبنائهم إلى صورة المسيح. هذا العمل الذي قام به المسيح في خلال 3 سنوات هو ما أراد أن يلخصه ويشير إليه في 13-4، وكأنه لخص لهم حياته الخدمية، his serving life، لخص لهم هذه الحياة الخدمية لمدة 3 سنوات كان يعيشها بينهم. أراد أن يضعها في صورة قوية تطبع في أذهانهم قبل أن يذهب إلى الصليب. وهو أشار إلى هذا العمل في يوحنا 13-4: فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا بمين؟ ببقية الملكوت، بالرعية اللي أنتم هترعوهم، اعملوا معاهم زي ما أنا عملت معاهم معكم لمدة 3 سنين، اني تلمستكم ورعيتكم وحطيت حياتي لأجلكم، اصنعوا بالمثل مع بقية رعية الله. هذا هو الدرس الأساسي والأداة الأساسية، هذا هو الملخص الأساسي وأقوى نقطة وأهم نقطة في يوحنا 13. لابد أن نسأل السؤال الآن، ما معنى غسل أرجل الإخوة؟ فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. غسل أرجل الإخوة، أعتقد أن أحسن تعريف وأفضل إجابة موجودة في يوحنا 13:1. أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. يعني أنه علي فعل الشيء أو فعل كل شيء في استطاعتي لإحضاره قريبا من الله، لأن إحضاره قريبا من الله هذا أعظم وأهم شيء ممكن أن يفعله إنسان لإنسان آخر، أن أحضره خطوة أقرب من الله. مفيش حب أعظم من هذا، هو ده التعريف الحقيقي للحب، أني أحضره، أني أفعل شيء أو كل شيء في استطاعتي لأن أحضره خطوة أقرب إلى الله. ده تعريف أو معنى أن أحبه. إذا ما معنى غسل الأرجل؟ أن أحب أخي. ما معنى أن أحبه؟ هو أن أفعل كل شيء في استطاعتي لإحضاري قريبا من الله. هذا يتطلب أمرين لكي ما أحضره قريبا أو أقرب إلى الله. 1، لابد أن يكون في قلبي محبة الله وتحنن الله. لابد أن أمتلك اهتمام الله وغيرته لجسد المسيح والكنيسة. عندما أتكلم عن اهتمام المسيح وغيرته للكنيسة، لا أعني الكنيسة كمؤسسة أو تنظيم، ولكني أعني الكنيسة الغير مرئية، The Invisible Church اللي اتكلمت عنها قبل كده، وهي جماعة المؤمنين في كل مكان. لا أقصد الغيرة على الكنيسة كبناء، لأن البناء لا يهمني ولا يهم الله، لكن ما يهم الله هو الكنيسة الغير مرئية، جماعة المؤمنين في كل مكان. لابد أن يكون هناك تأجج في قلبي من أجل قطيع المسيح ورعيته. كما قلت سابقا، إذا كان الروح القدس ساكن فيا فسوف يسكن في داخلي هذا التأجج. دي نقطة نمرة 1، لإحضار شخص قريبا من الله. قلت هذا يتطلب أمرين، ده الأمر الأول، لابد أن يكون في قلبي محبة الله وتحنن الله. الأمر الثاني، لابد أن أخرج خارج نفسي. هذه الكلمة مهمة جدا بالنسبة لي، كلمة أخرج. لابد أن أخرج. في الخروج هناك تحدي لكيان الإنسان الذي يسحبه ويريد أن يحصره داخل نفسه. في الخروج هو انتصار على ذات الإنسان. الخروج انتصار، أقوى انتصار للإنسان على نفسه هو الخروج خارج نفسي، لأن نفسي تريد دائما أن تسحبه إلى الوراء، إلى الداخل، إلى داخل نفسي. فلابد أن أخرج خارج نفسي في خدمة غيرية، وأنا أقصد بكلمة غيرية هنا كلمة selfless service، خدمة غيرية ليست فيها مركزية الذات. لابد أن أخرج خارج نفسي في خدمة غيرية حتى أن أخي يحب الله ويخدمه. يوحنا 15:12 يعطي لنا تعريف للمحبة. هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهنا تعريف للمحبة، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. ده تعريف المحبة. يوحنا 15:12 يضع تعريفا للمحبة: شخص يصنع شيئا مكلفا لمن يحب. هو ده التعريف، شخص يصنع شيئا مكلفا لمن يحب. وانا اؤمن ان هذا معنى تعبير المسيح في يوحنا 13:34 وصية جديدة انا اعطيكم، ارجو نقرأها معا. 13:34 وصية جديدة انا اعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذه الآية تؤكد لنا وتركز على الرسالة الرئيسية في يوحنا 13:4. يعني علشان نلخص يوحنا 13 أهم نقطة فيه، هنحط آية 13:4 بعدها آية 13:14 بعدها آية 13:34، نحط الثلاثة دول ورا بعض، ندرسهم، نتأمل فيهم، نخرج بالدرس الأساسي المهم الذي كان يريد المسيح أن يعلمه للتلاميذ. وصية جديدة أنا أعطيكم. هل وصية أن تحبوا بعضكم بعضا، هل وصية المحبة هي وصية جديدة؟ لا، ليست وصية جديدة، لأن لويين 18:19 يتكلم عن المحبة. لويين 18:19 أنا آسف: لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. لويين 18:18 لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. لويين 19:18 I'm sorry، لويين 19:18 مش 18:19، لويين 19:18 إذن وصية المحبة ليست وصية جديدة. إذن لماذا يقول المسيح وصية جديدة أنا أعطيكم؟ لماذا هي وصية جديدة؟ الإجابة أنها وصية جديدة لأن هناك مقاييس جديدة لهذه المحبة. الجديد ليست الوصية لكن المقاييس أو المقياس. المقاييس هي التي اختلفت. المسيح بمجيئه إلى العالم وبما صنعه وضع لنا مقياس مختلف عن مقياس العهد القديم في المحبة، مقياس مختلف: عين بعين وسن بسن، مقياس العهد القديم. لكن ما هو مقياس العهد الجديد؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. هناك مقياس مختلف. وفي 15-12 و13-34 يوحنا يشرح لنا هذا المقياس الجديد، وصية جديدة. لماذا هي وصية جديدة؟ لأن هناك مقاييس جديدة لهذه المحبة. ما هو المقياس الجديد؟ أن الشخص المحب يدفع ثمنا لمحبته. هو ده المقياس الجديد. الشخص المحب يدفع ثمنا لمحبته وليس العكس. الوصية الجديدة هي وصية الحب المضحي الذي يخدم. وفي غسل الأرجل كان المسيح يقدم لنا الصورة عن المقياس الجديد والمقياس المختلف للحب المضحي. هنا مربط الفرس، هنا معنى غسل الأرجل فعلا، أن المسيح يقدم لنا صورة عن المقياس الجديد والمختلف للحب المضحي. إذن بطريقة عملية نقول أن محبتنا لجسد المسيح وللإخوة لابد أن تكلفنا شيئا. هو ده المبدأ، ده المبدأ اللي بنخرج به، إنه محبتنا للإخوة لجسد المسيح لابد أني أنظر إلى حياتي وأقول أنه يكلفني شيئا، وإلا أنا لا أحب كما أحب المسيح. لابد أنه في شيء بدفعه. وهذا مظهر آخر، هذا الحب المضحي، هذا الثمن الذي يدفع، هذا مظهر آخر من مظاهر سكنة الروح القدس في الإنسان المسيحي. لا أستطيع تقديم هذا النوع من الحب المضحي المكلف بدون عمل الروح القدس في داخلي، لا أستطيع. وعمل الروح القدس في داخلي هو مصدر القوة في حياة الإنسان المسيحي. أنا كإنسان لا أمتلك هذا النوع من الحب، واستحالة أن أمتلكه حتى وإن قدمت جسدي ليحترق. تماما كما قال بولس في رمية 5:7، فإنه بالجهد، عدد 6، لأن المسيح كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. ده المبدأ القديم في الحب. ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ده المبدأ القديم في الحب. لكن المبدأ الجديد، الوصية الجديدة، المقياس الجديد، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا. هذا هو المقياس الجديد في الحب. ونجد بولس كرد فعل لهذه المحبة الإلهية تجاهه يصرح لنا في رومية 9، أو نقلب الصفحة معا، 9:1، أقول الصدق في المسيح لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. رد فعل جديد للبشرية. ما يسجله لنا بولس هو رد فعل جديد ومقياس جديد للبشرية. رد فعل بولس على رمية 5:7-8، بالجهد يموت أحد لأجل بار. عشان كده بولس استطاع بعمل الروح القدس أن يقول لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. وأيضا في كورنثوس الأولى 9:17-19، كورنثوس الأولى 9:17-19، رد فعل بولس؟ فنعم كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. هو ده رد فعل بولس، أنني استؤمنت على وكالة، فما هو أجري؟ إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل، فإن إذ كنت حرا من الجميع. هو ده رد الفعل، إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. هو ده المقياس المختلف للمحبة في العهد الجديد، هو ده رد الفعل البشري المختلف على محبة المسيح المختلفة في مقياس جديد في محبة المسيح في العهد الجديد. وهناك أيضا رد فعل بشري مختلف، وهو نرى ممثلا في رد فعل بولس على محبة المسيح. بولس يقدم لنا مثالا تطبيقيا للمحبة المكلفة لصاحب الحب، إنه يدفع ثمن ولا يستطيع أن يفعل هذا بقوته الشخصية. أرجو أن ندرك هذا، أن بولس لا يستطيع أن يفعل هذا بقوته الشخصية. إذا قلنا أن بولس يفعل هذا لأنه رجل عظيم، نخطئ ونعطي المجد لبولس، وهنا تنتهي المسيحية وتنهار، لأن ليس كل الناس عندهم قوة وعزيمة بولس، لكن كل الناس كل المؤمنين متاح لهم مصدر القوة الذي كان في حياة بولس. عظمة بولس تكمن في مصدر القوة الساكن في روحه وليس في بولس كشخص. القوة التي غيرت شاول الترسوسي وجعلته ينطق بآيات مثل التي قرأناها، هذه القوة متاحة لنا، مصدر القوة متاح لنا لكل واحد منا، نستطيع أن ننهل منه، لأن المسيح قال في اليوم الأخير العظيم من العيد، يوحنا 7:37، وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. هذا هو مصدر القوة، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه. هذا هو مصدر القوة. في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من مصدر القوة، وعندئذ تجري من بطنه أنهار ماء حي. إذن في النهاية نقول: لماذا غسل المسيح؟ أرجو التلاميذ الإجابة. المسيح قبل موته وهو يعلم أنه تارك هذا العالم كان قلبه يشتعل من أجل الملكوت، من أجل الكنيسة، من أجل جسد المسيح، من أجل من سيتبعوه، من أجل الإنسان الذي خلقه. وهو أيضا يعلم أن هناك طريق واحد لتحقيق هذا القصد. ما هو الطريق الواحد؟ أن يقوم التلاميذ بدورهم تجاه الملكوت، أن يقوم التلاميذ بوضع حياتهم في خدمة جسد المسيح بنفس الطريقة التي وضع المسيح بها حياته في خدمتهم. هذه الخدمة سوف تتطلب، وهو ما كان يريد أن يقوله لهم، هذه الخدمة سوف تتطلب اتضاع وتضحية. عبر عنهما المسيح بصورة غسل الأرجل. إذن غسل الأرجل هو الصورة، صورة مجسمة مجسدة لطريقة خدمة تلميذ المسيح للملكوت، صورة مجسمة ومجسدة لكيف ينبغي أني أبني ملكوت الله. هناك تضحية وهناك بذل وهناك اتضاع. المسيح قدم لهم مثالا ودرسا في كيف تكون الخدمة في الكنيسة. 13-15 لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. أعطيتكم مثالا، كان يقول للتلاميذ اسمعوا مثلي في جسد المسيح لأنكم إذا فعلتم هذا بالحق تكونوا تلاميذي، لأن ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، ولم يفعل العبد مثل سيده فقد توقف عن أن يكون عبدا أو تلميذا. إن توقيت قيام المسيح بغسل أرجل التلاميذ له مغزى قوي جدا، ولابد أن نتوقف أمامه، إنه شيء غالي جدا على قلبه. ساعات قليلة وينتقل من هذا العالم، كل دقيقة وكل ساعة محسوبة، كل كلمة محسوبة، كل فعل محسوب. ما كان يريد أن يتركوا في أذهانهم في هذا اليوم الأخير له مغزى قوي جدا، أرجو أن لا نفوته، إنه شيء غالي جدا على قلب المسيح. الإنسان قبل أن يموت ينطق بأهم الأمور على قلبه، هكذا كان المسيح في غسل أرجل التلاميذ، ويوحنا يسجل هذا لنا وللتاريخ، أن يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشافة واتزر بها وقال لتلاميذه: فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم، تشديد أنتم، يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. أرجو أن نصلي. نشكرك يا رب لأجل كل فهم تعطينا إياه في الكلمة المقدسة، وساعدنا أن نتعلم درس اليوم. أسألك أن تقيم ناس في كنائسنا، في اجتماعاتنا، في بيوتنا، في مجتمعاتنا الصغيرة، في دوائرنا الصغيرة، لهم هذا القلب ولهم هذا النوع من الخدمة، خدمة غسل الأرجل، أن يكون مستعد هذا الشخص أن يضع نفسه ويعطي هذا الحب المكلف، يتحلى بهذا المقياس الجديد أنه يدفع ثمنا لمحبته. أسألك هذا في اسم المسيح، إيمان.